التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله واستهل بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان ضرورة تعاون الدول الإسلامية لردع جرائم كيان الاحتلال. وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والأردني أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. واليوم السابع لمواجهات السودان، العاصمة الخرطوم تستفيق على هجوم كاسح للجيش. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وافق قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على العفو أو خفض العقوبة عن أكثر من 1760 محكوما عليهم في المحاكم العامة الثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة. وقد قدم رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجائي لسماحة قائد الثورة الإسلامية طلب العفو وخفض العقوبة عن هؤلاء المحكوم عليهم وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. ودان رئيس خلال اتصال هاتفي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاعتداءات الصهيونية على الأقصى والفلسطينيين الصائمين العزل، داعيا إلى موقف إسلامي موحد لردعها. كما هنأ الرئيس الإيراني قطر حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وشدد على الأولوية التي توليها طهران للعلاقات مع دول الجوار. من جانبه هنأ أمير قطر إيران بعيد الفطر المبارك معربا عن ارتياعه لمستوى علاقات البلدين، مؤكدا موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية ودعم شعبها وإدانة العدوان الصهيوني المستمر على المقدسات الإسلامية. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظير الإيراني حسين بن عبد اللهيان، وجرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الصين. وأعرب أمين عبد اللهيان عن أمله بعقد لقاء وزراء خارجية البلدين في الرياض وطهران قريبا، واصفا نتائج زيارة الوفد الفني السعودي لطهران ومشهد بأنها ناجحة. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي أن المملكة ستقدم التسهيلات اللازمة للحجاج الإيرانيين وإعادة فتح السفارة القنصلية العامة لإيران في الرياض وجدة، كما تبادل الجانبان التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان والأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي القضايا التي تهم البلدين وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد. وفي معرض تقديره لجهود الأردن في دعم الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة في القدس الشريف، قال أمير عبد اللهيان إن كيان الفصل العنصري الصهيوني هو أكبر تهديد للمنطقة والأمة الإسلامية، مؤكدا ضرورة وحدة العالم الإسلامي وقطع أيدي الصهاينة عن المسجد الأقصى المبارك وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأردني عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن إيران بلدا هاما في المنطقة وبلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع طهران. قالت قيادة الدعم السريع في السودان في بيان اليوم إن أحياء العاصمة السودانية الخرطوم تستفيق في أول أيام عيد الفطر السعيد على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح من الجيش، في حين قالت قيادة القوات المسلحة إنها تقوم بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم، بعدما وصفته بنجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود الميليشيات في الخرطوم فجر اليوم. وكانت مصادر ميدانية قد قالت في وقت سابق إن مضادات الطيران التابعة لقوات الدعم السريع ردت على تحليق الطيران الحربي في مدينة الخرطوم. وحول تطورات الأوضاع في السودان تابعوا هذا التقرير.
بعد 6 أيام من اندلاع الصراع في السودان، يبدو أن كلمة السلاح هي الأقوى في مواجهة مساعي وقف النار والعودة إلى المفاوضات. هذا الواقع أطاح بهدنتين تم الإعلان عنهما، حيث لم تصمد الهدنة الثانية أكثر من ساعات لتعود المعارك إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى من البلاد. معارك بالأسلحة الثقيلة شهدتها مناطق في العاصمة، لا سيما قرب القصر الجمهوري والقيادة العامة ومحيط وزارة الدفاع، إضافة إلى تجدد المعارك في محيط مطار الخرطوم الدولي الذي تعرض إلى قصف قبل يومين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع انسحابها من مطار مروي الدولي. المعارك اندلعت من جديد أيضا في أم درمان ومناطق أخرى، في تطور جعل من مهمة تثبيت الهدنة الهشة أكثر صعوبة. مصير الهدنة المجهول زاد من صعوبة الوضع الذي يعيشه السودانيون منذ أيام، حيث تعاني المستشفيات والمرافق المهمة في البلاد من نقص حاد في الإمدادات، فيما تحولت الشوارع إلى ساحات خالية من الناس في انتظار أن تتحول إلى ساحة حرب بين قوات الدعم السريع والجيش. حرب الميدان رافقتها حرب كلامية بين كل من عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدتي، حيث قال الأخير أن البرهان هو من بدأ الحرب وأن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو في تسليم البرهان إلى العدالة، فيما اتهم البرهان خصمه بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة وأن قوات الدعم السريع التي يتزعمها حمدتي خارجة عن السيطرة. وسط كل هذا ينتظر السودانيون نتائج اجتماع مهم لمسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى منظمات إقليمية، في محاولة لإحداث خرق في جدار الصراع الدائر منذ نحو أسبوع وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات. لكن في ظل إصرار البرهان وحمدتي على مواصلة القتال والذهاب حتى الأخير في الخيار العسكري وعدم تقديم أي منهما وعودا واضحة بإنهاء الصراع، فإن النهاية ستحددها نتيجة المعارك ولا شيء آخر.
وعلى صعيد المتصل، تلقى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية من رؤساء الدول الأفريقية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر، وذلك من أجل وقف العنف واللجوء للحوار لإنهاء القتال. كما نشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتناحرة في السودان للالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة مع دخول القتال يومه السابع اليوم الجمعة. اعتبر رئيس النهضة التونسية راشد الغنوشي حملة الاعتقالات التي شملته مع عدد من قياديي الحركة بأنها استهداف سياسي لا غير. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أمرا بسجن الغنوشي وقيادات أخرى بتهمة ما أسماه التآمر على أمن الدولة. وحول اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نستمع لهذا التقرير.
رسميا بات رئيس حزب النهضة رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي خلف القضبان، بعدما أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية حبسه وأصدر بطاقة إيداع بحقه، وذلك بعد عدة ساعات على استجوابه مع عدد من رفاقه على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلية، فيما تقرر الإفراج عن عدد من قيادات الحركة الموقوفين منذ الاثنين الماضي على خلفية آراء وتصريحات أدلوا بها في اعتصام داخل مقر جبهة الخلاص الوطني المعارضة، بحسب محامية الغنوشي مني أبو علي التي قالت إن قرار سجن موكلها هو قرار سياسي جائر على حد وصفها. الغنوشي يبدو أنه كان مستعدا لهذا الحكم، حيث إن صفحته على فيسبوك نشرت له مقطع فيديو مسجلا يهاجم فيه السلطة، مشيرا إلى أن اعتقاله واعتقال رفاقه لن يحل مشاكل الغلاء.
الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة كل رجال القانون، نحن هذه ليست مشكلة البلاد، ليست مشكلة البلاد الغنوشي أو الطبوبي أو الشابي، مشكلة تونس هو الدكتاتورية، هو هذا الانقلاب الغاشم الذي يدفع البلاد دفعا نحو مزيد من المصائب والمجاعات والعياذ بالله.
بدورها نددت حركة النهضة بقرار سجن الغنوشي، وقالت إن هذا القرار سياسي بامتياز وظالم. ويأتي هذا الإجراء غدا إغلاق قوات الأمن التونسية مقر حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني ومنع الاجتماعات فيها، فيما حذر حزب النهضة من أن يكون القرار تمهيدا لحظره. بالتوازي انتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية للغنوشي وإغلاق مقر النهضة وحظر اجتماعات جماعات معارضة، داعية إلى احترام مبادئ القانون والحريات والتعددية السياسية في البلاد. وفيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، وصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها تمثل تصعيدا يبعث على القلق. كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف الغنوشي. في المقابل رفضت الخارجية التونسية في بيان تصريحات الأجنبية بشأن حركة النهضة، واعتبرتها تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد، وشددت على أن القوانين التونسية سارية على الجميع.
نظمت مجموعات برقين تابعة لسرايا القدس ومقاتلون من كتائب عز الدين القسام عرضا عسكريا داخل شوارع البلدة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة. وألقي بيان باسم المقاتلين يؤكد مواصلة المقاومة والكفاح حتى تحرير الأرض والمقدسات والتمسك باللحمة الوطنية بين كافة فصائل المقاومة الفلسطينية من كتاب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يان ستولتنبرغ إلى كييف، في حين أعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ويأتي ذلك مع استمرار المعارك في عدة مناطق أوكرانية. تفاصيل أكثر في الموضوع في هذا التقرير.
بعد 14 شهرا على بداية الحرب وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يينس ستولتنبرغ يحط في كييف في زيارة غير معلنة، أكد خلالها أن أولوية الحلف تتمثل بضمان تغلب أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في تموز يوليو.
إن مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية، مستقبل أوكرانيا في الناتو، جميع الحلفاء متفقون على ذلك. مسألة العضوية ستحتل أولوية على جدول أعمال قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا هذا الصيف.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب مساعدة الناتو حتى تتمكن كييف من تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى لها لمواجهة ما أسماه الغزو الروسي.
وجهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا فيما يتعلق بإيصال أسلحة معينة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات.
وفي سياق الدعم الغربي المتواصل لكييف، وبعد أن أعلن البيت الأبيض الأربعاء عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تعتزم الدنمارك وهولندا شراء 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 بقيمة 165 مليون يورو لتقديمها على سبيل التبرع إلى أوكرانيا التي تطالب بأسلحة ثقيلة، وذلك مطلع العام المقبل. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 مقاتلات أوكرانية في منطقتي خاركيف ودونيتسك خلال الساعات 24 الفائتة. في المقابل اتهم متحدث باسم الجيش الأوكراني موسكو بالاستفزاز، بعدما قالت القوات الانفصالية الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية فجرت 4 مبان في مدينة باخموت شرقية أوكرانيا، مما تسبب في مقتل 20 مدنيا.
بهذا وصلنا الختام العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان ضرورة تعاون الدول الإسلامية لردع جرائم كيان الاحتلال. وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والأردني أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. واليوم السابع لمواجهات السودان، العاصمة الخرطوم تستفيق على هجوم كاسح للجيش. شكرا لكم والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل في استعراض لأهم مواد برامجنا للفترة الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي 9:18 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج دواوين الولاء. وتتابعون برنامج بساتين العلماء عند 9:32. ضيافة الله آداب وبركات، يأتيكم هذا البرنامج عند 9:47. في 10:00 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وفي 10:11 يأتيكم برنامج العدل المنتظر. تتابعون حلقة أخرى من برنامج أفول أمريكا في 10:45. في 11:00 أيضا نتابع معا نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، وبعد متابعة الأخبار أي في 11:10 يعاد لحضرتكم برنامج حدث وحوار. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في 11:38. في 12:03 سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. أعزائنا المستمعين، وعند 12:12 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني. أتمنى لكم أحلى الأوقات رافقونا. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على كل حال وواقع، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العوائق والموانع، ونسأله أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، والصلاة والسلام على النور اللامع والبدر الساطع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله ورحمة الله وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في رحاب الشعر الراقي مع مقطع من قصيدة أخرى في المديح العلوي للشاعر السيد حسن بن علوي من السعودية. بدءا نتعرف على سيرته الأدبية، ثم نقرأ لحضراتكم الأبيات الشعرية. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر السيد حسن بن علوي بن عبد الله في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1946. هو شاعر وأديب، ولد من أسرة معروفة، دخل الكتاب فحفظ القرآن الكريم ثم التحق بالدراسة الأكاديمية، فتخرج من المدرسة التجارية بالدمام وعمل موظفا، ثم التحق بجامعة البترول والمعادن وحصل فيها على البكالوريوس. أما في الشعر فقد نظم الشعر مبكرا، وساعده في ذلك محيطه العائلي وحياته الاجتماعية وقراءته للشعر القديم والحديث، فانصقلت موهبته ونشر بعض نتاجه في الصحف والمجلات المحلية، وله دواوين شعرية عدة، فيما نشر نشاطه الأدبي والثقافي من خلال المنتديات والاحتفالات والملتقيات محليا ودوليا. أما الآن أيها الأكارم، أيها الأفاضل، إلى قراءة ما اخترناه من شعره.
إن أردت النجاة والي أبا السبطين، واسلك طريقه الوحدوية، سيد الأوصياء، أول أهل البيت، والمرتضى الصفي النجي، فضله جاء في الكتاب صريحا مشرقا كالضحى وضيئا جليا. من كمثل الإمام يولد في الكعبة فردا مطهرا علويا، ورقى كتف أحمد يحطم الأصنام عن بيت ذي الجلال صبيا، هو بعد النبي خير وصي، ينجز الوعد بالبلاغ حريا، ورث الحلم عن أخيه بأمر الله وعدا مقدرا مقضيا، ورث العلم عنه في 1000 باب كل باب تخاله لجيا، وحباه الإله من منبع الحكمة فيضا مباركا قدسيا، لم يقل عالم سواه سلوني، ثم لم يفتضح وكان عييا، ليس غير الوصي أهلا لهذا القول روحا ومنهجا عمليا، ليس غير الوصي بعد أبي القاسم مولا ومرجعا روحيا، ليس غير الوصي علما وحكما، عرف الناس سيدا قرشيا، ليس غير الوصي عقلا ونقلا، وسع الكون مصلحا عبقريا، أنزل الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم فوالوا عليا، هو نفس الرسول يزهو لواء الحمد في كفه بهيا سنيا، هو يسقي يوم الظماء محبيه على الحوض سلسبيلا رويا، قال فيه النبي هذا أخي فيكم إماما وهاديا مهديا، هو مني مكانه مثل هارون لموسى أخاً ووزيراً صفياً يحمل النور والأمانة بعدي صابراً بالجميع براً حفياً.
أعزائنا الكرام مستمعي إذاعة طهران العربية موالي الشعر الراقي، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة للشاعر السيد حسن بن علوي من المملكة العربية السعودية. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي سمي ومن يبدي حاسبني غدا لو ربي سمي ومن يبدي حاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني أظل محتار في أمري شفيد الدمع لا يجري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي سمي ومن يبدي حاسبني غدا لو ربي سمي ومن يبدي حاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وشراد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي كان عدو حسيته لو كان بيد بصدري ما خليته الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وشراد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي جن عدو حسيته لا كان بيد بصدري ما خليت يا ربي قلبي تعبني وعنك دوم يبعدني يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شي هام يدري غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني شاقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نتولى من خلال هذا البرنامج التعرف على الكتب المهمة التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية الغنية بالمصادر والكتب القيمة، آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. أعزائنا المستمعين، الكتاب الذي اخترناه لكم من تراثنا الإسلامي العريق هو كتاب مكارم الأخلاق لمؤلفه أحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بالطبرسي، وهو عالم فقيه فاضل ومحدث ثقة. وكتابه مكارم الأخلاق الذي نحن بصدد تعريفه يشتمل على مباحث أخلاقية إرشادية مدعومة بالآيات والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وقد تعرض المؤلف في كتابه هذا لكافة مجالات حياة الإنسان العملية وما ينبغي وما يستحب أن يعمله من واجب ومندوب، فصار هذا الكتاب متداولا ومعروفا ولا تكاد تخلو منه مكتبة لأهميته وجزالة التعابير الواردة فيه، فأصبح معينا صافيا يرتوي منه طلاب العيش الرغيد والحياة المطمئنة. وبغية التعرف وبشكل مفصل على هذا الكتاب الإرشادي، تعالوا معنا أعزائنا المستمعين لمتابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي سيأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
نحن الآن أمام كتاب من أبرز الكتب التي تضمها المكتبة الإسلامية، وهو كتاب مكارم الأخلاق. وهذا الكتاب نظرا لأنه كتاب أخلاقي نرى أنه من عادة الملتزمين أن يحتفظوا بمثل هذه الكتب في مكتبتهم لطبعا الاستفادة منه والعمل بما فيه، فهو كتاب في الواقع يفيدنا في الحياة العملية الدينية بشكل جيد. في البداية، كتاب مكارم الأخلاق، ما هو موضوعه وعن أي شيء يتحدث بالتفصيل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة كتاب مكارم الأخلاق كتاب في السنن، يعني في الآداب، الآداب العامة، الآداب المنزلية، الآداب خارج المنزل، آداب الملبس، آداب المشرب، آداب المأكل، كل هذه الآداب الموجودة. ربما يتحدث عن السفر، ما هي آداب السفر، يتحدث عن آداب الزواج، آداب الخلوة، آداب ما يرتبط بالأولاد ومجيء الولد والعقيقة وما إلى ذلك من هذه الأمور. إذن هو كتاب حول السنن والآداب العامة التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف. طبعا تجد يعني في كثير من الحالات أن مثلا الرسالة العملية، أو تجد أن الكتاب الفقهي الموجه إلى المكلف عادة يحتوي على بعض هذه الآداب، ولكنه ليس بالمستوى الشامل والمستوعب لجميع تلك الآداب. فمن هنا جاء هذا الكتاب ومن مؤلف في القرن السادس والسابع الهجري ليضع هذه القواعد العامة التي يجمعها طبعا من الروايات الموجودة. يعني لا يوجد شيء من هذه الآداب أو شيء من هذه السنن قد جاء به المؤلف من عنده، وإنما جميعها قد جاءت نتيجة روايات واردة عن أهل بيت العصمة والطهارة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت المعصومين. إذن قيمة وموضوع هذا الكتاب أنه يتحدث عن تلك الآداب التي جاء بها الدين وجاء بها الإسلام، لكن بتفصيلاتها العريضة، فكان هذا الكتاب الذي له قيمته الخاصة.
طيب، هذا الكتاب بماذا يتميز وبماذا يختص عن سائر الكتب الأخرى؟
ميزة الكتاب أولا حالة الاستيعاب العامة، يعني أنه تجد الكتاب مستوعبا استيعابا عاما لجميع الآداب الموجودة، وهذه ميزة جدا مهمة تسجل للكتاب، أنه أنت تتحدث عن كتاب يحوي تعاليم وآداب موجودة. ميزة كتبنا أنها يعني لو قايسناها بكتب مذاهب أخرى موجودة، تجد أنه ما من شيء إلا وقد دخلوا فيه، يعني ما من شيء إلا وتوجد فيه رواية تتحدث عن ذلك. آداب كثيرة قد تكون جدا جزئية وجدا صغيرة، ولكن الحديث عنها برواية تعطيك مجالا أكبر. يعني حينما أريد أن أمشي، أريد أن أجلس، أريد أن أكل، نعم أنا لي الحرية في ذلك، ومن الناحية الشرعية أيضا لا يحرم علي، لكن حينما تأتيني رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أو لا حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك، حين ذلك أكون أكثر تمسكا وأكثر قربا والتصاقا بهذا الدين، لأني أريد أن أتأسى بأولئك. فميزة الكتاب هو حالة الاستيعاب الكبيرة التي استوعب بها جميع تلك الأحاديث الموجودة. نعم، لم يذكر الأسانيد.
نعم، هذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من بساتين العلماء، وأهلا وسهلا بضيفنا سماحة السيد نوري البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي رحمة الله تعالى عليه، كتاب قيم كما تفضلتم وأشرتم قبل الفاصل، ولكن أيضا أشرتم إلى نقطة مهمة، وهو عندما يستند إلى الأحاديث والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، فإنه لا يذكر الأسانيد. ألا يضر هذا بمصداقية الكتاب؟
هذه طبعا نقطة جدا مهمة، أنه ما المراد من السند؟ المراد من السند إثبات هذا الكلام إلى صاحبه، وهذه مسألة جدا مهمة اعتمد عليها علماء المسابقون رضوان الله تعالى عليهم، بأنه لا يذكرون رواية إلا ويعنعنونها فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نأتي نحن لنعرف أن فلان هل هو من الموثقين، هل هو من الممكن الاعتماد عليه أو لا يمكن ذلك، كثير من عتم ربما من الكذابين، من غير من المفترين، فنأتي لندقق في ذلك السند. في الحقيقة هذا عيب في الكتاب، أنه لا تذكر الأسانيد، ولكن لما كان الكتاب كتابا أخلاقيا، كتابا في الآداب، لم نحتاج إلى الأسانيد، لأنه أولا سيحدث إطالة كبيرة في الكتاب،
بلا داع. لماذا؟ لأن الرواية الأخلاقية أو رواية الآداب لا يشترط فيها صحة السند، حتى لو كانت ضعيفة السند، حتى لو كانت مروية من أناس أصلا ليس لهم أي صلة بالدين أو لا يوجد لهم أي توثيق، ما دام الرواية موجودة وتتحدث عن سنة وعن خصلة، لدينا قاعدة في الباب الفقهي تسمى قاعدة التسامح في أدلة السنن، أنه طبعا وردت روايات المعروفة بروايات من بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروايات صحيحة موثوقة قد قال أنه إذا بلغكم عني ثواب عمل، من بلغه عني ثواب عمل فعامله برجاء ذلك الثواب فله أجره وإن لم أكن قد قلته.
نعم، ما يعني يعرفه برجاء المطلوبية،
برجاء المطلوبية الإتيان بها بالقربة المطلقة، فهذا كاف في ذلك. ولذلك كأن المصنف بعيدا عن الإطالة، وباعتبار أنه لا داعي لذلك، ليس كتابا فقهيا حتى نناقش في مشروعية وعدم مشروعية هذه المسائل، وإنما كل ما ذكره هو في داخل دائرة الإباحة والجواز وليس في دائرة الحرمة أو الوجوب، حتى نناقش فيه من الناحية السندية ونبحث عن السند فيه.
أحسنتم كثيرا. طيب سمحت السيد، ترى ما هو منهج المؤلف في تصنيف هذا الكتاب، وكيف رتب مواضيعه، وهي مواضيع كثيرة جدا لأنها تمس كافة جوانب الحياة كما ترون؟
هو في الحقيقة طبعا الكتاب من ميزته قلنا أنه حالة الاستيعاب الكبيرة أو الكثيرة، ولذلك هو عقده في 12 بابا.
نعم.
في كل باب ذكر مجموعة فصول، 5 فصول، 6، 4 في بعض الفصول، تجده مثلا في الفصل الأول أو في الباب الأول من تلك الأبواب، وهو مهم جدا أنه تعرض إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لدينا مشكلة أساسية يعني في حياتنا العملية، أنه نحن ننتمي وننتسب إلى نبي نحن لا نعرف أخلاقه، وإذا عرفنا تلك الأخلاق لا نطبقها، لا نسير خلفها. لا ينبغي أن نضع النبي في داخل محجر خاص ونقول هذه أخلاق نبينا، بل الواجب علينا أن نضع تلك الأخلاق، نصب عيوننا ونسير ونعمل ونطبق تلك الأخلاق الموجودة. تجد الباب الأول جدا لطيف وجدا جميل، وهو يتحدث عن أخلاقيات النبي، عن صفاته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يمشي، كيف كان يتواضع، كل هذه أمور نحن بأمس الحاجة إليها. ثم عقد في الباب الثاني في حالة التنظيف وما إلى ذلك التي تمس واقع الإنسان، حالات أخرى يعني ما يرتبط من تقليم الأظافر، من الخضاف في اللباس، في الأكل والشرب، في النكاح، في الأولاد وما إلى ذلك، في السفر، في الأدعية، في أداب المريض وما يترتب على ذلك. ثم عقد الباب الثاني عشر في جملة مهمة جدا، وهي مثلا ذكر رسالة الحقوق لإمام زين العابدين، وذكر جملة من مناهي النبي ووصايا النبي ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أو لأبي ذر. قيمة الكتاب في حالة ما ذكره من تعدد هذه الآداب الموجودة، وخلاصة الكتاب المهمة جدا تجدها في الباب الأول والباب الثاني عشر أيضا.
سمعت سيد، لو أردتم أن تنتخبوا مثلا فصلا أو صفحة أو سطورا من كتاب مكارم الأخلاق لعرضه على الإخوة والأخوات المستمعين، فماذا تختارون؟
لن أتجاوز الباب الأول ووصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
يقول من كتاب النبوة عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول: مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة بذية، بذية يعني صاحبة لسان بذيء، وهو جالس يأكل، فقالت: يا محمد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه، كأنها تستهين به، أنه أنت تجلس جلسة العبيد، العبيد يجلسون هكذا، يأكلون هكذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، وأي عبد أعبد مني؟ أنا أفتخر بذلك.
جميل. نعم.
أنا أفتخر بذلك، يعني إن كنت تريدين أن تقولي لي أن هذا استنقاص فأنا أفتخر بهذا الاستنقاص. ويحك، وأي عبد أعبد مني؟ فقالت: أما لي، فناولني لقمة من طعامك. لاحظ الروح الكبيرة كيف يتعامل، هو النبي، هو القائد العام، هو الرئيس، هو كل شيء، هو صاحب السلطة الدينية والأخروية بيده، يتعامل مع امرأة بذيئة. فقالت: ناولني لقمة من طعامك. فناولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقمة من طعامه. لاحظ المرأة، مرأة بذيئة، فقالت: لا والله، إلا التي في فيك.
سبحان الله.
أريد اللقمة التي في فمك.
نعم.
التي تلوكها، هذه اللقمة أريدها.
نعم.
هذا تجاوز، جرأة كبيرة، تجاسر على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي؟ قال: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة من فيه فناولها.
نعم.
أخرج اللقمة من فمي فناولها فأكلتها. قال أبو عبد الله عليه السلام، هذا لطيف الخاتمة مال الرواية، قال أبو عبد الله عليه السلام: فما أصابت بداء حتى فارقت الحياة من جراء هذه اللقمة التي أخذتها من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن هذه المرأة كانت في الواقع محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الرواية إنما عبرت بذيئة، يعني نعم. إنها صاحبة لسان بذيء،
متجاسرة يعني.
متجاسرة أكثر نعم. من هذا. لكن لاحظ يعني الروح الكبيرة والأخلاق العالية التي يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذه هي مكارم الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وآله هو الأسوة والقدوة في هذا المجال.
ولقد كانت لكم في رسول الله أسوة
حسنة. شكرا لكم. إذن نشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط على هذه التوضيحات المهمة حول كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه، ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. حتى نلتقي، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله والحمد لله الذي أكرمنا بضيافته المعطاء في شهره الكريم، والصلاة والسلام على أعلام صراطه المستقيم حبيبنا المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، أحبتنا، ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في لقاء آخر من برنامج ضيافة الله، آداب وبركات.
شهر
كرم، إن من مهمات آداب ضيافة الله الكبرى توديع شهرها المعظم الحبيب بصورة ترسخ في قلوبنا محبته، وتعيننا على معرفة فضله وحفظ ثمار البركات العظيمة التي حصلنا عليها في ضيافته. ومن أبلغ النصوص الشريفة المعينة على العمل بهذا الأدب المبارك الدعاء 45 من أدعية الصحيفة السجادية المباركة الذي أنشأه الإمام علي زين العابدين عليه السلام في وداع شهر رمضان المبارك. لذلك نتقرب إلى الله عز وجل بتلاوة ما يتسع له وقت هذه الحلقة من البرنامج من فقراته النورانية، فنقول:
يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل، وغمرهم بالمن والطول، ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك، هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت، وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون
السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمضى السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام تقبل الله منكم أيها الكرام طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات
استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نسألكم الدعاء وفي أمان الله
في أمان الله
إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي إي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي ما رأت إسعادها إلا لديك ما رأت إسعادها إلا لديك ما توانى ظلها أن يسألك إلى سيجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل إي إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقام بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدلك بارئ العلي المتعال بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدلك إلى غيرك هذه الجروح أو عيونا من شقاها إذ تنوح تسبح في عشقه في الجسم روح في علاه سيدي الأمر غيرك هذه الجروح أو عيونا من شقاها إذ تنوح تسبح في عشقه في الجسم روح في علاه سيدي الأمر لك تسبح في عشقه في الجسم روح تسبح